السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نأخذ هذه الدقائق على عجالة بعد هذه الشعيرة المباركة، وهي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن قصة وقعت في الأمم السابقة. أذكر الحديث بألفاظه ثم بعد ذلك نذكر الفوائد المستنبطة من الحديث، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الثالثة، الرابعة، حتى يكون أسهل في الفهم وأبلغ في العبارة. يقول النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم من الأمم السابقة رجل قتل 99 نفسا، فسأل: هل لي من توبة؟ فدل على أعبد أهل الأرض. والشريعة إذا قالت لك أعبد أو عابد، فمعنى ذلك أنه صائم في النهار، قائم بالليل، تاليا لكتاب ربه، ذاكرا، ما عصى الله تعالى يعني إلا فيما يقع فيه البشر من المخالفات البسيطة. فدل على أعبد أهل الأرض، فقال لذلك العابد: لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فقال العابد: 99 نفسا؟ قال: نعم. قال: ليس لك توبة. فضربه ضربة في السيف، أكمل به تمام 100. فسأل: فدل على أعلم أهل الأرض. لاحظوا، الأول أعبد أهل الأرض، والثاني أعلم أهل الأرض. وسوف نذكر فائدة مهمة تتعلق بهذين اللفظين، وهي الذي يدور عليها رحى مواضيع هذا المسجد المبارك. فقال للعالم: لقد قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ ويبدو أن سلاحه كان جاهزا، ها، سيفه كان جاهزا. لو قال لا لأكمل به تمام إيش 101، لكن العلماء غير العباد. فقال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولم يكتفي العالم بإعطاء الفتوى، بل زاد عليه ما يسميه أهل العلم فتوى الحكيم. وحتى لا نخرج عن موضوعي، يعني المقصود بها أن العالم لا يفتي فقط بما سأله السائل، فإذا وجد أن السائل بحاجة إلى زيادة غير ما سأله فيزيده. ولهذا نظائر في الشريعة، منها قول النبي المجتبى المصطفى في ماء البحر: هو الطهور ماء والحل ميتته. قال: ولكن أرضك أرض سوء. شوف، أعطاه الفتوى وزاده، قال: ولكنك أرضك أرض سوء، اتركها واذهب إلى الأرض الفلانية، فإن فيها أناس يعبدون الله عز وجل. فذهب، في منتصف الطريق نزلت به سكرات الموت، فأنزل الله تعالى ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقالت ملائكة العذاب: والله ما عمل خيرا قط، نحن أحق به. وقالت ملائكة الرحمة: بل الرجل جاء تائبا منيبا مقبلا إلى الله عز وجل، فنحن أحق به. فأنزل الله تعالى ملكا على صورة رجل، قال: قيسوا بين الأرضين، فإن وجدتموه أقرب إلى الأرض الصالحة تأخذه ملائكة الرحمة، وإن وجدتموه أقرب إلى الأرض السوء تأخذه ملائكة العذاب. في رواية أن الرجل لما نزلت به سكرات الموت أخذ يزحف بصدره، ينأى بصدره إلى الأرض الصالحة. واحفظ هذه اللفظة جيدا، فوالله أن فيها فائدة عظيمة. لو ما تخرج هذه الليلة من هذا المجلس إلا بهذه الفائدة المستنبطة من أن الرجل أخذ ينأى بصدره، لكفى بذلك المجلس شرفا وفائدة. وفي لفظ آخر أن الله تعالى قال للأرض السوء ابتعدي، وللأرض الصالحة اقتربي، فكانت النتيجة أنه كان أقرب إلى الأرض الصالحة فأخذته ملائكة الرحمة. وقول الله تعالى للأرض السوء ابتعدي وللأرض، أيضا سوف نذكر فائدة مهمة عظيمة، وهي أن الله تعالى إذا عرف صدق العباد فإن الله يغير سننه الكونية. وسوف نذكر يعني أمثلة أن الله يغير سننه الكونية إذا صدق عباد الله تعالى مع الله عز وجل. هذا الحديث ك كما سقط لكم بألفاظه نأخذ فوائد. الفائدة الأولى وهي أول فائدة وأهم فائدة، أنك يا عبد الله إذا جاءتك القصة في الكتاب والسنة فوالله وبالله أن الله يشرع لك دين. انتبه، لا تظن أن القصة في الكتاب والسنة مجرد حشو لا قدر الله أو مجرد تكملة أو مجرد ملء فراغ، لا، كل قصة في القرآن والسنة تأمل ودقق بألفاظها وارجع لأقوال أهل العلم فيها، فإن الله تعالى يشرع لك في هذه القصة دينا عظيما علمه من علمه وجهل من جهله من دقائق ومن دقائق الاستنباط في تلك القصة. خذ على سبيل المثال الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في قصة طويلة لا نريد الخروج، أطبق عليهم الغار، نزلت صخرة وهم في ليلة ماطرة فأطبقت عليهم الغار، فقال أحدهم والله ما ينجيكم من هذه المكان الغار إلا التوسل بصالح أعمالكم، فتوسل الأول ببر الوالدين وقال إن كنت ذلك فعلت يا رب من أجلك فافرج عنا، ففرجت الصخرة فرجة لكنهم لا يخرجون منها. ثم توسل الثاني بخشية الله من الغيب عندما قعد، وهذا حديث طويل لعل يسر فيه فوائد جمة عظيمة، توسل بخشية الله بالغيب عندما قعد يعني مقعد الرجل من زوجته من بنت عمه فخوفته بالله وترك المال ولم يلمسها بشيء، والثالث توسل بالأمانة، فكان في كل توسل تنفرج جزء من الصخرة. طيب هذه القصة ما الفائدة منها؟ تستفيد منها أنت يا مسلم أنه إذا نزلت بك النازلة وأحاطت بك الكروب والخطب فتوسل إلى الله بأرجع بأخلص عمل. شوف أخلص عمل لله عملته لله، ما اطلع على أحد من الناس، توسل اللهم إن كنت توسلت إن كنت عملت العمل الفلاني بكذا. إذن هذه الفائدة الأولى نرجع، وهي أن القصة في الكتاب والسنة لا يقصد بها مجرد القصة وإنما حتى تستفيد أنت منها. الفائدة الثانية فيه دليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمر غيبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمور الغيب أخبر عن الأمم السابقة وأخبر عن أمور غيبية سوف تحدث منها القيامة والجنة والنار، ومنها أمور سوف تحدث قبل القيامة حدث بعدها وسوف يحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال ومن النار التي تحشر الناس وغيرها من أمور الغيب. لكن علم الغيب بالكلية لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ظن أن غير الله يعلم الغيب فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه. وقاعدة الشرك انتبهوا جيدا، هذه القاعدة، قاعدة الشرك أن ملخص قاعدة الشرك، الشرك بغض النظر عمن أشركت به، أشركت مع نبي، مع الله نبيا من الأنبياء، مع رسول، مع ولي، مع صالح، مع فاسق، مع فاجر، فأنت وقعت في الشرك. ولذلك قال أهل العلم قاعدة عظيمة، علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. لو اعتقدت أن جبريل يعلم الغيب وقعت في الشرك الأكبر في الكفر، لو اعتقدت أن نبيا أو رسولا يعلم الغيب غير الله وقعت، لو اعتقدت أن وليا فقد وقعت في الكفر والشرك لأنك صرفت صفة من صفات الله عز وجل، لو اعتقدت أن فاجرا بغض النظر عن من اعتقدت، سجدت لولي وقعت في الشرك الأكبر، سجدت لنبي وقعت في الشرك الأكبر. علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والله في إحدى زياراتي في أفريقيا رجل في كلمة في خارج هذه البلاد في أفريقيا قال لي بعد الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فقلت له الله أطلع نبيه على بعض من أمور الغيب، لكن علم الغيب بالكلية؟ قال لا، أنا أقول علم الغيب لا بالكلية، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب. قلت له كل علم الغيب؟ قال أنا أقول العلم الغيب. قلت والله أنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في سوق السماء وما تحت الأرض، لكن عقيدة باطلة ما تستطيع أن تجاهر بها. فقلت له هل نبيك يعلم علم الساعة؟ قال نعم، اللهم ما أمات نبينا إلا بعد نطلعه بعلم الساعة، يلبس طاقية خضراء من أصحاب الطرق الصوفية غطت رأسه وغطت عقله. فقلت للناس العوام ترضون بهذه العقيدة؟ قالوا والله ما نرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب. الفائدة الثالثة فيها خطورة الجهل، خطورة الجهل. فهذا الجاهل العابد ذهب ضحية جهله فقتل لأنه جاهل وضيق على الله تعالى وضيق رحمة الله عز وجل. وهذه الفائدة تقودنا إلى فائدتين يتفرع منها. الفائدة الأولى أنك لا تسأل من تراه صاحب عبادة في المسجد وكذا، ليس بالضروري كل صاحب عبادة عالم، قد يكون هذا عابدا لكنه قد يكون من أجهل الناس. نعم في صفة العبادة ويحمد على صفة العبادة ويثنى عليه ويرجى له خير، لكن لا يسأل في أمور الدين أبدا، إنما يسأل أهل العلم والعلماء وطلبة العلم. وفيه خطورة الفتوى من غير علم، وهذه تهم طلاب العلم وأهل الصلاح والخير. وهننبه عن مسألة عظيمة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، الحقيقة تكتب بماء الذهب. بعض الصالحين وبعض الأخيار وبعض ممن ينتسب إلى العلم إذا سئل في مسألة فيستسهل كلمة أن هذا حرام أو هذا ما يجوز، يقول كون أقول ما يجوز أحسن من أن أقول يجوز ثم بعد ذلك يطلع الأمر عكس. خذ هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين تكتب بماء الذهب وبماء العيون. قال الشيخ ابن عثيمين: تحريم الحلال كتحريم الحلال. يعني لو جئت لقرية وقلت لهم الخمر حلال وشربوا، كم عليك من الإثم؟ إثم عظيم. كذلك عندما تأتي للناس وتقول هذا حرام، هذا بدعة، هذا لا يجوز، فإن الله تعالى يقول لك كذبت، كيف تحرم على عبادي ما لم أحرمه. ولذلك ينتبه طالب العلم، لا يبدع شيئا من غير دليل، لا يحرم شيئا، وخاصة ممن ينتسب للصلاح وظاهر الخير، لأن الناس قد ترجع إليه من الأقارب وكذا. فتحريم الحلال كتحليل الحرام، الإثم واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات وجود الملائكة، ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة قسمان، ملائكة عذاب وملائكة رحمة، ما هناك قسمة ثالثة أبدا قط، ما في قسمة نصف ونصف أو قسمة لا. ما العبد إذا نزلت به سكرات الموت جاءه نوعان من الملائكة، إما ملائكة عذاب وإما ملائكة الرحمة، هكذا دلت النصوص القطعية الصريحة التي لا مطعن فيها ولا مدفع لها. ومن فوائد هذا الحديث أهمية العبادات القلبية، وهذه الفائدة التي قلت لكم لو ما تخرجون هذه الليلة من المجلس إلا بهذه الفائدة العظيمة لكفى بها. أهمية العبادات القلبية، الناس فيها خير عظيم، وتجد يهتم بالعبادات، الذكر، النافلة، الصدقة، قراءة القرآن، لكنه يهمل كثيرا من العبادات القلبية. تجد في قلبه حسد، تجد في قلبه قلة إخلاص، تجد في قلبه عدم خوف أو خشية من الله في السر. اعلم أخي المسلم أن العبادات القلبية دلت دلائل الشريعة في القرآن والسنة على أن العبادات القلبية من أعظم ما تدخل الجنة. وتأمل حديث المرأة البغية من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله تعالى لها. شيخ الإسلام تكلم بكلام عجيب حول هذا الحديث، قال انظر إلى تلك العبادات القلبية التي ولدت في قلب المرأة، بغية، والبغية هي التي تأكل بفرجها. أولا الشفقة والرحمة في الحيوان، والشفقة والرحمة أين محلها؟ القلب. العبادة القلبية الثانية العزم على فعل الطاعة. من أين أخذ شيخ الإسلام العزم؟ كون أنها ملأت خفها، ما عندها إناء، ومع ذلك قال ملأت خفها غير عابئة بتلفه. الأمر الثالث الصدق والإخلاص، فلو لم تكن مخلصة ما قبل الله تعالى منها عمل. يقول الشيخ الإسلام على هذا الحديث: فتولد، شوف الكلام العظيم، فتولد من تلك العبوديات القلبية حسنات عظيمة محت جميع السيئات المتولدة من البغي، فأدخلها الله تعالى الجنة. أنا ذكرت هذا الحديث لأنه له ارتباط وثيق بعبادات الرجل القلبية. نأتي بعبوديات الرجل القلبية. أولا الندم، والندم أين محله؟ القلب. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد الندم توبة، الندم توبة ويكتب لك أجر فيها. الثاني من فوائد يعني من العبادات القلبية العزم على التوبة وعلى العمل الصالح. أخذنا منه أنه رغم نزول سكرات الموت به فإنها لم تثنيه، ولذلك قلت احفظ هذا الجزء عندما أخذ ينأى هكذا لفظ الصحيحين، أخذ يزحف بصدره يحاول يقترب رغم أن نزول سكرات الموت التي تجعل الحليم حيران، لم تشغله سكرات الموت عن الزحف بصدره حتى يكون أقرب إلى أو يصل إلى الأرض الصالحة. الثالث الصدق والإخلاص في التوبة. ولاحظ هذه العبوديات القلبية الثلاثة، الأولى الندم، الثانية إيش قلنا؟ العزم على فعل والدليل على ذلك، الثالث الصدق والتوبة. بقي عبودية رابعة عظيمة قلبية، من يعرفها؟ وين طلاب العين؟ الشيخ حمام عبد الوهاب رحمه الله بوب بابا على عكسها. نعم فتح الله عليك. ها؟ أليش؟ لا لا، العزم ذكرناه. ها؟ لا، الشيخ حمام عبد الوهاب بوب عليها باب، باب التوحيد، باب ضد هذه الأمر، ضد هذه العبادة. نعم. لا، عبودية قلبية عظيمة، عدم اليأس من روح الله، عدم وعدم القنوط، كون أنه قتل 100 نفس مع ذلك كان عنده أمل إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ يقبل توبته. وهذا أيضا فيه حسن الظن بالله عز وجل، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قبل موته ب5 أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وحسن الظن والله تحتاج كلمة لوحدها مستقلة عظيمة إذا جمع فيها طالب العلم أحاديث حسن الظن، وذكر بعض الآثار فيها أن المسلم يحسن الظن بربه ليس فقط في أن الله تعالى يغفر له الذنب يحسن الذنب، أن الله تعالى يغفر له، أن الله تعالى يقبل توبته ويحسن الظن، أن الله تعالى يعظم له الأجر. ولذلك من أطرف ما من أنبل ما نقل في حسن الظن لما نزلت بسكرات الموت بالحجاج، قال تعلمون الحجاج قتل 10,000، قال اللهم إنهم أنهم أجمعوا أنك لا تغفر يعني لي، فهل تفعل؟ طبعا تقول لي ان هذه كلمة الحجاج، والحجاج ليس من العلماء. اسمع ما يقول الحسن البصري الذي اختلف السلف في 3 خيار من التابعين، قيل الحسن البصري خير التابعين، وقيل أويس القرني، وقيل سعيد بن جبير. لما بلغت هذا الكلمة قال الحسن البصري والله إن نجا ينجو بهذه الكلمة، إن نجا من حسن ظنه بالله عز وجل. قال كل الناس أجمعت أنك لا تغفر، فهل تفعل؟ فتجمعت العبوديات نقول كما قال شيخ الإسلام، أنا ذكرت لكم شيخ الإسلام حتى أربط لكم، فتجمعت من تلك العبوديات القلبية في قلب الرجل حسنات عظيمة محت كل السيئات المتولدة من البغي. ومن فوائد هذا الحديث، وهي أيضا فائدة عظيمة، أن الله تعالى يغير سننه الكونية إذا صدق العباد مع الله عز وجل. إذا صدق العباد العبد مع الله فالله تعالى يغير سننه الكونية. فالأصل أن الأرض لا تقرب، صحيح ولا مو صحيح؟ هذه في الشرق وهذه إيش؟ في الغرب، ليس بينهم مسافة، ومع ذلك الله غير سنن الكونية وحرك أرضا وقرب أرضا وأبعد أرضا لما قام في قلب الرجل من العبودية والصدق والإخلاص وحسن الظن بالله عز وجل وصدق التوبة. ولهذا نظائر كثيرة، لما علم الله صدق نوح والذين معه أغرق أهل الأرض جميعا، قيل عدد الذين مع نوح 40 وقيل 50 وأقصى ما قيل 70 دون 100، ومع ذلك الله تعالى من أجل صدق نوح والذين معه أغرق أهل الأرض جميعا، فتح السماء كلها بماء من همر، وفجر الأرض عيون، وأغرق الأرض جميعا من أجل 10 من الموحدين، لم تبقى على وجه الأرض عين تطرف إلا الموحدين الذين كانوا مع نوح عليه الصلاة والسلام وهم يقدرون بالعشرات. ومما نقل لنا في تغيير الله للسنة الكونية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أين السنة الكونية اللي غيرها الله؟ ها؟ فتح الله عليك محمد، جعل النار إيش؟ بردا وسلاما. الأصل في النار تحرق ولا برد؟ تحرق، لكن الله تعالى لما علم صدق خليله فإن الله تعالى غير سننه وجعل النار فيستفيد منها. أن العبد إذا صدق مع الله فإن الله تعالى يغير سننه الكونية. الفائدة الأخيرة من فوائد عظم التوحيد، عظم التوحيد، وأنه لا تبقى معصية واحدة مع التوحيد. وهذا الرجل قتل 100 نفس، وهذه ليس دعوة للناس لأن يركبوا الصعب والذلول في المعاصي ويقولون التوحيد عظم التوحيد، بل هي دعوة للناس لتعظيم التوحيد في 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 قلبك. ربي أبنائك على التوحيد. والله من خرج خارج هذه البلاد يرى عجائب من الشرك ومن الكفر. ما نقول عند الوثنيين، نقول عند أناس يصلون ويصومون وبعضهم يحفظون القراءات العشر. والله في دولة أفريقية يوجد شيخ طريقة يقول شيخنا هو الذي خلق الله عز وجل، وهذا مسجل موجود بلغتهم، وأنه قال لله عز وجل لا تخبر الناس بأنني أنا الذي خلقتك. والله كفر ما قاله فرعون. فرعون يصغر كفره أمام هذا الرجل، معه مسبحة طولها 2 متر وعمة تغطي رأسه طولها 1.5 متر، ها؟ ويقول لك وآخر وتعرفونه وموجود في النت وتشم ريحة العود من وراء التلفزيون ومن القنوات، يقول لك الولي يخلق الجنين، عربي وليس عجمي، وتربى في هذه البلاد، ارتضع عقيدة التوحيد مع لبن أمه، الروضة الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة. فلما خرج خارج هذه البلاد أخرج مكنوناته من الشرك، ويقول لك الولي يخلق الجنين. هل الولي يخلق الجنين من غير أب؟ يقول المسألة فيها خلاف، ما شاء الله تعالى فقيه، المسألة فيها قولان. بل هذا الرجل يستدل بحديث أمام المذيع الجاهل بحديث الولي، يقول ولئن سألني لأعطينه، يقول الولي لو سأل الله تعالى، يقول ولئن سألني، يعني الولي الصادق إذا سأل الله أي شيء فيعطيه. لو قال يا رب ارزقني صفة الخلق، إيش تقول؟ إيش ترد عليه؟ يخاطب المذيع الجاهل، نقول له سلمنا لك أن الولي إذا قال يا رب أعطيني صفة أجعلني أخلق فيعطي له صفة الخلق. طيب إذا جاء هذا الولي وطمع بعد كذا وقال يا رب ارسلني اجعلني نبيا ورسولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ها ماذا تقول؟ إن قلت يلبي له فقد كفرت وخرجت من الملة، وإن قلت لا يعطيه فقد خالفت عقيدتك. والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين إيش؟ متناقضين. وقد قلت في أكثر من مناسبة، هذا الذي يدعي الولي يخلق الجنين لو جاءت ابنته بطنها 0.5 متر وقالت لا إيش هذا، أنت ما أنت متزوجة؟ قال والله جاءني ولي قبل 6 أشهر وخلق لي ولي وجنين. إن سكت وصدقها فهو ديوث، وإن كذبها فقد خالف عقيدته. فأعظم ما يهتم به المسلم هو توحيد الله عز وجل. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. والله بعض الأقوال الشركية، بعض الأقوال الاعتقادات الشركية، بعض التصرفات الشركية تجدها في أهل التوحيد وهو لا يعلم فيه خير عظيم ويصلي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة من التربية الصحابة على التوحيد يخاطب سادات الأولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، يقول أخوف ما أخاف عليكم. إذا كان خاف على أبي بكر وعمر فكيف بالناس من دونه؟ أظن يعني ذكرنا أهم الفوائد. وجزا الله خير إخواننا في مكتب وزارة الشؤون الإسلامية، كذلك جزا الله خير شيخنا وإمامنا الذي سهل هذه اللقاءات. وصلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. أنا على فكرة أخوكم نزلت له 3 دروس في السيرة النبوية، الأول في حي الجموات، الحي اللي مقابل كلية شارع السلام النازل قبل الحلقة، وفي مسجد في الحرة الشرقية قريب من شارع ما اسم المسجد الصانع، مسجد الصانع في الحرة الشرقية. والدرس الثالث برضو أيضا في السيرة، كلها في السيرة في مسجد الربوة في الربوة. وتكون دراسة السيرة ليست قضية سرد يعني للقصص كما يفعل كثير من الوعاظ، إنما المقصود من السيرة النبوية هي استنباط الفوائد العقدية والإيمانية وتذكير الناس وربط الناس بدينهم. سوف تكون إن شاء الله في 15 مجلسا ومدة المجلس 25 دقيقة. بالنسبة للحي الجموات أظن بعد العصر يا شيخ، وين الشيخ عبد الرحمن؟ بعد العصر اللي هو بكرة غدا الاثنين، الاثنين ها الاثنين إن شاء الله.